إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنستأنف فضل الله وتوفيقه شرح سنن ابن ماجة في مساء يوم الأحد 21 من شهر ربيع الآخر من عام 45 بعد 1400 في مسجد ابن باز رحمه الله. وكنا قد توقفنا عند باب ما جاء في حثو التراب في القبر. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حثو التراب في القبر. قال: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سلمة بن كلثوم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي ثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا.
نعم. باب ما جاء في حثو التراب في القبر فيه مسائل. المسألة الأولى: الحديث الذي أورده المصنف ليس فيه إلا مجرد الفعل، ومجرد الفعل إنما يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب، فهذا أمر إذن نقول هو من السنن عند الدفن أن يشارك المشيعون في الدفن بأن يحثوا عليه حثيات من التراب. مسألة: والحثوة قدر مجمع الكفين، قدر مجمع الكفين، يعني يضع التراب في كفيه ويرمي على القبر، وذلك يكون من جهة رأس الميت، من جهة رأس الميت في قبره، وذلك يكون من جهة رأس الميت في قبره. المسألة الثالثة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا، هذا إنما كان وقت الدفن، وقت الدفن وليس بعد الدفن. ويبدو والله أعلم أن الحكمة في ذلك أن الإنسان يتذكر أنه من تراب، أن الله خلقه من تراب، وأن مصيره إلى مثل مصير هذا الذي مات، فيتذكر الموت والبلى ويستعد لذلك بالأعمال الصالحة، والله أعلم. نعم. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهير عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة تحرقه خير له من أن يجلس على قبر. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا المحاربي عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرخد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبر كذا قال قضيت حاجتي أو وسط السور.
نعم. باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليه. فيه مسائل. المسألة الأولى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة تحرقه خير له من أن يجلس على قبر. أقول ذلك لأن القبر بالنسبة للميت كالبيت بالنسبة للحي، فليس لك أن تتعدى عليه أو أن تهينه أو أن تنقص من حرمته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي، وكسر عظمه ميتا ككسر عظمه وهو حي. فأنت من باب حفظ حق المسلم في قبره لا تهينه ولا تنقص من قدره ولا تنتهك حرمته بأن تجلس على القبر، بأن تجلس على القبر. الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى المسلم ويحذره من الجلوس على القبر. مسألة أكد هذا عقبة بن عامر رضي الله عنه بقوله: لأن أمشي بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. فهذا فيه تنفير من هذا الفعل الذي ينتقص حق المسلم، فالمسلم له حرمته حيا وميتا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مشي على الجمر أو على حد السيف، أو أني أمشي إذا حذائي تقطع فأخصف، يعني ألم قطع الحذاء بقدمي هذه على قدمي هذه وأمشي بهذه الصفة، ولا أني أمشي على قبر. وهذا فيه يعني تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم شديد من أن ينتهك المسلم حرمة القبر. والحكمة في ذلك ما ذكرته لكم من أن حرمة المسلم ميتا كحرمتي وهو حي، وأن القبر بالنسبة للمسلم كالبيت بالنسبة للحي. قوله: وما أبالي أوسط السوق أوسط القبور قضيت حاجتي أوسط السوق، هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تنفير شديد من أن يقضي الإنسان حاجته بين القبور أو على القبور. يقول: مثل الذي يقضي حاجته بين القبور أو على القبور كمن يأتي ويفسخ ويجلس يقضي حاجته بين الناس وهم في السوق. فهذا ينافي المروءة وينافي حفظ العورة وينافي، فهو يريد عليه الصلاة والسلام أن يقول أن لهذه القبور حرمة، لهذه القبور حرمة. مسألة كأن قوله صلى الله عليه وسلم هذا يشير إلى الحكمة. ما هي الحكمة؟ أنه يوشك أنه إذا جلس الناس على القبور أن يحدث منهم من الأحداث ومن الأمور التي لا تليق بأن تكون على صاحب القبر، أن لا تليق بأن تكون على صاحب القبر. وعادة العرب في السابق أنهم يتخففون في أمر البول. كيف يتخففون في أمر البول؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء الحاجة بالبراز أبعد في المذهب، يعني أخذ مكان بعيد. أما في البول فكان صلى الله عليه وسلم يبول قريبا من محل قيامه، فقد جاء في الصحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما بعض الصحابة يتكلم، ثم أتى سباطة قوم فبال قائما وأمرني أن أستره. ولذلك الإعرابي لما دخل المسجد وحسب حاجة للبول إيه سوى؟ ما راح بعد المذهب، بس كده راح تجيها في المسجد وبال، صح ولا لا؟ فالعرب لم يكن من حالها التشديد في أمر البول، إنما التشديد في أمر البراز. وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فيوشك إذا جاز الجلوس على القبر أنه إيش؟ أن يأتي من الناس ما لا يتفق مع حرمة القبر واحترام صاحب القبر وانتهاك يعني حرمته، فيكون هناك من الأحداث ومن البراز ومن أو على الأقل من التبول ما لا يليق بهذا المكان. ولذلك لابد أن يحفظ الإنسان حرمة القبور، فلا يجعلها محلا لقضاء الحاجة، ولا يجعلها محلا للجلوس عليها، ولا يصدر منه من الأشياء ما لا يليق أن يكون بحال المسلم، ما لا يليق أن يكون بحال المسلم. فإن القبور ليست محل لمثل هذه الأمور، بل هذا قد يكون من الملاعن. مسألة: الذنوب أنواع. من الذنوب ما توعد صاحبها باللعن، ومن الذنوب ما توعد صاحبها بالحد في الدنيا، ومن الذنوب ما توعد صاحبها بالعذاب في الآخرة، ومن الذنوب ما ترونه في هذا الحديث أن الرسول يحذر منه بأن يذكر أمر، يقول أن يمشي على جمرة، أن يمشي على حد السيف، ولا يفعل هذا الفعل. ومن الذنوب ما نفر منه بنقص الأجر، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا ليس كلب زرع ولا كلب حرث ولا كلب صيد فإنه ينقص من أجره في كل يوم قيراطان، ينقص من أجره كل يوم قيراطان. كيف هذا يكون؟ أقول هذا باب من أبواب التنفير من العمل المخالف للشرع أو المعصية. هذا الحديث تضمن صورة من صور المخالف، صور من صور التحذير والنهي عن هذا الفعل الذي يكرهه الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة: هذا الباب فيه تأكيد حرمة المسلم، تأكيد حرمة المسلم حتى ولو كان في قبره، حتى ولو كان في قبره، فما ينبغي أن تنتهك حرمة المسلم، وعلى المسلم أن يتجنب كل ذلك. سيأتي حديث صاحب النعالة السبتية الذي يمشي بين القبور بن عليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلع النعلين في المقابر. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن الخصاصية، ما تنقم على الله عز وجل؟ أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، ما أنقم على الله شيئا، كل خير قد آتانيه الله. فمر على مقابر المسلمين فقال: أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. ثم مر على مقابر المشركين فقال: سبق هؤلاء خير كثير. قال: فالتفت فرأى رجلا يمشي بين المقابر في نعل.
سبق هؤلاء.
ثم مر على مقابر المشركين فقال: سبق هؤلاء خير كثير.
خير كذا مكتوب عندك؟
نعم. قال: فالتفت فرأى رجلا يمشي بين المقابر في نعليه فقال: يا صاحب السبتيتين، ألقهما. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: كان عبد الله بن عثمان يقول: حديث جيد ورجل ثقة.
نعم. باب ما جاء في خلع النعلين في المقابر. أقول: هذا الباب فيه تأكيد لما تقدم، وفيما تقدم بين حرمة المسلم في أن لا يجلس على قبره، وأن لا يبالى على قبره، وأن لا تنتهك حرمته بأي صورة من الصور. هذا الباب أيضا يؤكد المعنى في حرمة المسلم، قبر المسلم ميتا. ما هي هذه الحرمة؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب النعال السبتية أن يمشي عليها بها على القبور أو بين القبور، وأمره أن يخلع النعلين وأن يمشي بغيرهما. وفي الباب مسائل: المسألة الأولى، قوله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخصاصية، ما تنقم على الله، أصبحت تماشي رسول الله. أقول: هذا فيه من الرسول صلى الله عليه وسلم،
أبو هاشم، هذا صلاة عديد بكل الصلاة بشتك عالي
صليه
يقوم قبل المغرب.
اي المغرب
كل الركعات.
طيب: يا ابن الخصاصية، ما تنقم على الله، أصبحت تماشي رسول الله. أقول: هذا فيه تذكير من الرسول صلى الله عليه وسلم بنعمة الله عز وجل على هذا الصحابي، وفي هذا التذكير تهييج لهذا الصحابي بأن يلازم ما هو عليه من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة قوله: فقلت يا رسول الله ما أنقم على الله شيئا، كل خير قد آتانيه الله. أقول هذا حسن جواب من هذا الصحابي، حسن جواب من هذا الصحابي. والرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يرى من المسلم شكر الله سبحانه وتعالى وتذكره لنعمته سبحانه وتعالى، وأن يعلم فضل الله عليه ويتيقنه، لأن هذا إذا استقر في القلب انفعلت الجوارح بما يصدق هذا الأمر. مسألة قوله: فمر على مقابر المسلمين فقال أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، ومر على مقابر المشركين فقال سبق هؤلاء خيرا كثيرا. أقول هذا فيه أنه كان للمسلمين قبورا، أنه كان للمسلمين قبور وكان للكفار قبور، كانت قبور للكفار وكانت قبور للمسلمين، أو مقابر للكفار ومقابر للمسلمين. قول الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك هؤلاء خيرا كثيرا أي بإسلامهم، وأي خير أعظم من أن يدرك الإسلام الإنسان، أن يسلم ويحسن إسلامه ثم يموت على الإسلام. ولذلك جاء عن بعض العلماء أنه أتى يزور إنسان وهو يحتضر، فرآه يبكي، قال يا فلان أما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وذكره بأمور بالعقيدة؟ قال بلى. قال فمت إذن، لا تخف، أنت على الإسلام، أنت على الفطرة، أنت على دين الله، أو أنت على السنة. فالإنسان يعني يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم حكما عاما على عموم أهل المقبرة التي مر عليها، قال أدرك هؤلاء خيرا كثيرا أي بإدراكهم للإسلام، أي بإدراكهم للإسلام. ونحن في نعمة، نحن في نعمة عظيمة. يعني من الأمور المهمة التي ينبغي أن نتذكرها دائما ما نحن فيه من النعم. أهم نعمة الإسلام، أن الإنسان ربي من عليه وأسلم وأطاع الله وأطاع الرسول ووحد الله وأقام التوحيد، وأنه يعيش في بلد التوحيد. فالحمد لله في بلادنا لا ترى قبرا ولا ترى ضريحا ولا ترى في المساجد الرقص والغناء الذي يسمونه يعني عبادة الصوفية، هؤلاء لا ترى كل هذه المنكرات. فهذه نعمة على المسلم دائما أن يتذكرها، على المسلم أن يتذكر أنه يعيش في بلد تظهر التوحيد وتعلن الدين، وهذه البلد يقام فيها شرع الله، وأن المساجد لا يصد عنها إنسان يقصدها. بالأمس بالأسبوع الماضي كنا في الزيارة للجنة الدائمة للإفتاء، قابلنا الشيخ صالح الفوزان، وقابلنا الشيخ محمد حسن آل الشيخ، وقابلنا الشيخ سعد بن ناصر الشثري، وقابلنا أمين المجلس الشيخ عبد الله الحمود، فجلسنا معهم وتكلمنا معهم. تدرون إيش كان الكلام؟ يعني إحنا مفوضين الإفتاء في المملكة العربية السعودية، زرنا مكتب اللجنة الدائمة للإفتاء، تدري إيش كان موضوع الكلام؟ التذكير بنعمة التوحيد في هذه البلد، التذكير بنعمة أننا نعيش في بلد لا توجد فيه قبور وأضرحة بالصورة التي يفعلها أهل البدع والضلال، لا توجد فيه مساجد فيها أغاني ورقص باسم الدين وباسم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى كما يفعله الصوفية. السنة فيه ظاهرة، الأعمال الخير فيه ظاهرة، وأنت إذا دعوت إلى خير وإلى سنة وجدت من يدعمك ومن يساندك ومن يعينك على هذا الأمر الذي أنت فيه. فنحن نعيش في نعمة كبيرة، لكن أهل السوء لا ينظرون إلا إلى السوء ويضخمونه ويبرزونه بصورة شديدة. في دويبة صغيرة يقال لها الجعلان، هذه الدويبة من صفاتها أنها لا تقع إلا على الأماكن النتنة، والريحة الطيبة تقتلها، تموت منها لا تعيش، إنما تقع على النتن. بعض الناس في تصرفاتهم على هذه الصفة، ثم هم يتبعون الخطة السبائية. يقول عبد الله بن سبأ بماذا يوصي أتباعه؟ يقول أطعنوا في الأمراء وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا قلوب العامة. هؤلاء صنعوا مثل هذا الصنيع، لا يشاهدون ما نحن فيه من النعمة من التوحيد ومن الأعمال الصالحة القائمة وأمور الخير القائمة، لا يشاهدون أن الصلوات الحمد لله تقام في المساجد، وأن شريعة الله هي الحكم وهي مصدر التشريع في جميع محاكم المملكة العربية. لا، إنما يتكلمون عن أماكن منكرة. بل تلمست في كلام بعضهم أنه يرى أن هذه المنكرات كفر مخرج من الملة، وهو لا يعلم أو يعلم ويتغابى أنه لا يخلو مجتمع ولا زمن من وجود المنكرات. حتى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه من سرق في المسجد، في المسجد توسد برده فجاء إنسان سرق في مسجد الرسول، فيه من لقي امرأة في أزقة من أزقة المدينة ففعل معها أو صنع بها كل ما يصنعه الرجل بزوجه لأنه لم يجامعه، فيه من كان يؤتى مرارا لكي يرجع يجلد على الخمر، فيه من زنى ورجل، فيه من فعل من الأفعال الأشياء العظيمة. هذا في زمن من؟ فهل ننسى كل الخير والفضل ونجد نتكلم ونركز على هذا فقط؟ نحن لا نقول أنه نحن في زمن معصومين فيه من الخطأ أو في دولة معصومين فيها من الخطأ، لكن هذا الحال هو الذي يريده هؤلاء، يريدون الكلام بهذه الطريقة. وأنا شعرت في تعليقات بعضهم أنه كأنه يحكم بالكفر بالمعاصي، تضخيم المعاصي وتكبيرها بهذا الحجم الكبير، هذا من شأن وديدا الخوارج. التركيز فقط على هذا الجانب هذا من شأن الذين يعظمون أمر المعاصي حتى يضخمونها وتكون عندهم مثل التكفير. نحن حضرنا الرياض، ما شاهدنا ولا شيء من هذا الذي يذكرونه. معنى ذلك أن هذا يحصل في جوانب بعيدة، ثم الدولة لا تلزم أي أحد بالذهاب إلى هنا إلى هناك، إنما تحصل هذه الأمور. ونحن يعني نقول أن ولاة الأمر من العلماء رحمهم الله حفظهم الله قد قاموا بالواجب الذي يجب عليهم الشرع في هذا الباب. نحن ماذا يلزمنا؟ أن ننكر في قلبنا هذا الأمر ولا نرضيه، وما في داعي من أجل تكرار الكلام. من الأمور العجيبة أني يعني نشرت كلمة للشيخ صالح الفوزان يستنكر هذه المنكرات، يقوم يعلق واحد من هامش يقول نريدك أنت كمان أن تنكر. أيه، أنت مسؤول عني أنا أنكر ولا ما أنكر؟ ثم بعدها رأيت تعليق جاني في الواتساب من أحد الإخوة جزاه الله خير، تعليق أحد المشايخ المعاصرين الموجودين الآن، أنكر هذه المنكرات في محاضرة بدون ما يعين ولا يخصص، ثم ماذا صنعوا؟ أخذوا الصوتية هذه وجابوا تحتها صور الاحتفالات والمهرجانات التي تقام. يعني حتى الطريقة الشرعية في الإنكار هم يريدوا تشويهها. الإنكار الشرعي ليس فيه إنكار علانية، ليس فيه تعيين الحاكم، ليس فيه تعيين ولي الأمر، ليس فيه تعيين من ينيب الأمر، لكن هؤلاء ما يريدون كذا إلا يريدون هذا الصور، وهم يظنون أنهم بهذه الصورة يقيمون شرع الله. ونحن نعتقد الله أعلم أنهم إما أن يكونوا عملاء أو عملاء مستأجرين في هذا الأمر، أو أنهم جهال استدرجوا إلى هذه العمالة من حيث لا يشعروا. والأمر في كلا الحالتين أمر خطير، ينبغي للإنسان أن يبتعد عنه وأن يتذكر نعمة الله التي هو عليها. أنت مطالب بأن تتذكر نعمة الله حتى تحسن الظن، لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. أنت مطالب بأن تحسن الظن حتى ولو كانت أنت أعمالك سيئة، ترجو رحمة الله وترجو مغفرة الله وتتوب إلى الله وتنيب إلى الله وتسأل الله أن يتقبلك في الصالحين. أما أنك تجلس بهذا الطريق، هذا طريقته. ولذلك انظر طريقة الرسول يتعامل مع ابن الخصاصية، يقول ابن الخصاصية ما تنقم على الله، أصبحت تماشي رسول الله، فقلت يا رسول الله ما أنقم على الله شيئا، كل خير قد آتانيه الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر بمقابر المسلمين أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. هل في مسلم يخلو من معاصي؟ يقول صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين توابون. هؤلاء الذين مر عليهم الرسول في المقابر هل ليست لديهم معاصي وذنوب؟ لكن الرسول قال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. بالمقابل لما مر على مقابر الكفار قال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. فهؤلاء بعدم إسلامهم سبقهم خير كثير، لأنهم لم يؤمنوا بالله ولا برسوله ولا لم يصدقوه ولم يتابعوه صلى الله عليه وسلم. مسألة في النسخة اللي عندي سبق هؤلاء خيرا كثيرا، من الفاعل هنا سبق هؤلاء خيرا كثيرا؟ هؤلاء هو الفاعل. في النسخة اللي قريها السيد سبق هؤلاء خير كثير، من الفاعل هنا؟ خير، الفاعل هنا خير هؤلاء، وصير خير صفة. طيب أو مسألة
يقول في الأصول كلها، يقول في الأصول كلها بالرفع
عندنا
ورد في المطبوع والهندية بالنصف فيهما وكلاهما
صح تخريجا كما خرجنا. هنا قال في نسختنا الخطية خير كثير بالرفع والمثبت من المطبوع وهو الموافق لمصادر التخريج، أن مصادر التخريج اللي خرجت الحديث بهذا الشكل. مسألة قال فالتفت فرأى رجلا يمشي بين المقابر في نعليه فقال يا صاحب السبتيتين ألقهما. النعال السبتية هي النعال المصنوعة من الجلد المدبوغ الذي أزيل فيه الشعر، أزيل فيه الشعر وهو من أرقى الجلد المدبوغ، وهو من أرقى الجلد المدبوغ. فبعض العلماء نظر إلى هذا قال لا ينهى عن المشي بين القبور بالنعال، لا ينهى عن المشي بين القبور بالنعال إلا إذا كانت نعال فاخرة، لأنه وجمهور أهل العلم على أنه يمنع الإنسان من أن يسير بين القبور بنعليه، وإنما ذكر كلمة السبتيتين محاكاة للواقع، وهذا تنتبهوا له في التفقه كم مرة ننبه عليه. قد يأتي في الكلام صفة لا مفهوم مخالفة لها، فإذا جاء في الكلام صفة لا مفهوم مخالفة لها فهذه يقال لها وصف كاشف، لا يقال بمفهوم المخالفة فيه. من الأحوال التي إذا جاء الوصف لا يقال بمفهوم المخالفة فيه إذا جاء حكاية للواقع أو جاء مطابقة لسؤال السائل أو خرج مخرج الغالب. فهذه أحوال، ستة أحوال أو سبع أحوال يذكرها أهل الأصول الوصف فيها يكون قد خرج مخرج الغالب. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه ذاك الصحابي وهو يصلي الفجر في المزدلفة وقال يا رسول الله ما تركت من حبل ولا جبل إلا وصعدت فيه إلى أن وقفت في عرفة، فقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، عروة بن المدرس، فقد تم حجه. قوله من صلى صلاتنا هذه هذا وصف قاله في أثناء الكلام، لكنه هل معتبر في الحكم؟ غير معتبر في الحكم. طب ليش قالوا الرسول محاكاة لحال السائل؟ فإن السائل سأل في هذا الوقت. طب ما الدليل على أن هذا الوصف غير معتبر؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فإن من وقف في آخر ساعة من الليل ليلة عرفة فإنه لا يدرك الفجر في مزدلفة، فدل ذلك أن ذكر هذا الوصف لا اعتبار له. مثال آخر، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عليه الصلاة والسلام عن حياض تكون في البرية وما ينتابها من السباع فقال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. ذكر القلتين هنا خرج موافقة للواقع. إيش هو الواقع؟ أن هذه الحياض تحتمل من الماء قدر قلتين أقل أو أكثر، فذكره الرسول موافقة لسؤال السائل، فلا يدار الحكم على القلتين، إنما يدار الحكم على ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، وأجمعوا على أن ما غير لونه أو طعمه أو ريحه من النجاسات نجس. فيصير مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. فليست العبرة بالقلتين، هذا إذن وصف لا مفهوم مخالفة له. ومنه الآية الكريمة في سورة النساء في الربيبة، في الربيبة لما قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فقالوا ذكر التربية في الحجر، تربية الربيبة في الحجر، خرج مخرج الغالب، بدليل أنه أدار الحكم بعد ذلك على أنك دخلت بأمها أو لم تدخل بأمها، فدل أن هذا ليس، هذا الوصف ليس محلا ليعتبر في الحكم، محلا ليعتبر في الحكم. مسألة هذه لازم نحطها في كلام ابن ماجه في الجرح والتعديل في الرجال. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال كان عبد الله بن عثمان يقول حديث جيد ورجل ثقة. هذا فيه أن الإمام ابن ماجه يهتم أو عنده علم بالعلل وبالجرح والتعديل، فهو ينقل كلام لبعض الأئمة، وهذه فائدة نفيسة في الحكم على الحديث وصفه بأنه جيد. وكلمة جيد عند علماء الحديث منهم من قال هي كحسن كوصف الحديث بالحسن، ومنهم من قال كلمة جيد هي مرتبة بين الحسن وبين الصحيح، يعني هي مرتبة أرفع من الحسن، مرتبة بين الحسن وبين الصحيح. على كل حال كلمة جيد، كلمة جيد تدل على أن الحديث عندهم في حيز القبول وأنه يحتج به، وهي غير كلمة جوده فلان، غير كلمة جوده فلان. فإن كلمة جوده فلان تعني أنه معنيين، تعني إما أنه مشى في هذا الحديث على الجادة فيقولون فلان سلك في هذا الحديث مسلك الجادة، أو تعني أنه ذكر في السند ما أسقطه غيره فصار السند بهذه الصفة متصل، لكن ما يلزم منه أن الحديث أنه هذا الإسناد إيش ثابت. فكلمة حديث جيد ليست ككلمة جوده فلان. الثانية أنه قال ورجل ثقة، ورجل ثقة، المحقق قال هذا إسناد صحيح، فمعنى هذا أنه مطلق جيد بمعنى بمرتبة الصحيح عندنا اليوم على مصطلح ابن الصلاح الذي قال هو ما أجمع عليه عامة أهل الحديث. فكلمة رجل ثقة تقتضي أن الحديث صحيح وأن الأسانيد أن السند كله رجاله ثقات، وهذا من فوائد الرجوع إلى المصادر الأصلية عند النظر والبحث. لنشوف في أثناء الكلام على رواية الحديث جاءت عبارة في الحكم على السند وفي إيش الجرح والتعديل أنه هذا الرجال ثقات. مثل هذا الحكم، مثل هذا الحكم فيه تعديل ضمني لسلسلة الرواة في هذا السند، فممكن يكون في هذا السند راوي ما تلاقي له ترجمة، لكن من هذه العبارة تقول هذا الإسناد هذا الرجل لا ينزل على مرتبة الحسن، فإنهم قالوا حديث جيد، مثل قول إمام من الأئمة هذا حديث صحيح، فإنه يقتضي أن رجال هذا السند في حيز الوثاقة الثقة، صح ولا لا؟ أو لا ينزل عن مرتبة الحسن. نعم. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في زيارة القبور. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا روح قال حدثنا بسطام بن مسلم قال سمعت أبا التياح قال سمعت ابن أبي مليكة قال سمعت ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أنبأنا ابن جريج عن أيوب بن هاني عن مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة.
نعم. باب ما جاء في زيارة القبور فيه مسائل. المسألة الأولى، زيارة القبور أمر مشروع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في أول الأمر من زيارتها، ثم عاد عليه الصلاة والسلام ونسخ ذلك وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروا. وهذا التصريح بالنسخ من الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلى طرائق معرفة الناسخ والمنسوخ، أن يصرح الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كان أمر بكذا أو نهى عن كذا ثم عاد صلى الله عليه وسلم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي، كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي ألا من شاء منكم أن يتصدق فليتصدق ومن شاء أن يدخر فليدخر ومن شاء أن يطعم فليطعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بل جاء في بعض الروايات أن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن لحوم الأضاحي أن تدخر بسبب أنه دف الدافة، يعني ناس فقراء قدموا في وقت الحج أو قدموا في هذا الزمن، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطعموا هؤلاء الفقراء ولا يدخروا، قال فكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن يدخروها، يعني قال ألا من شاء منكم أن يدخر فليدخر ومن شاء أن يطعم فليطعم ومن شاء أن يتصدق فليتصدق. فهذا من أعلى طرق معرفة الناسخ والمنسوخ، أن يأتي التصريح من الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسخ. الطريقة الثانية أن يأتي التصريح من الصحابي، أن يأتي التصريح من الصحابي. الطريقة الثالثة أن يأتي هذا باتفاق أهل العلم. ومن أضعف الطرق في ذكر الناسخ والمنسوخ أن يصار إليه عند وجود التعارض مع إمكان الجمع. يعني شوفوا كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي يشير كثيرا إلى نحو هذه القضية. ولذلك كما أن في القرآن الكريم الذي يتحرر من الآيات المنسوخة هو حوالي 9 أو 11 آية، كذا في الحديث الشريف الذي يتحرر من الأحاديث المنسوخة حوالي 16 أو 18 حديث فقط، وما عدا هذا فالأصل عدم النسخ. وهذا نبه عليه ابن الجوزي في كتابه المصفى بأكف أهل الرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخ، وهو كتاب نفيس. ابن الجوزي مع أنه في تأليفه يعتمد كثيرا على التلخيص، ولذلك السمة الغالبة على مؤلفاته رحمه الله عدم التحرير، إلا أن له من الكتب ما هو محرر بشهادة أهل العلم. كتابه زاد المسير في علم التفسير من الكتب المحررة، لأن الله عز وجل يسر له مراجعته مع الخطيب ابن تيمية، أحد أولاد عمومة شيخ الإسلام ابن تيمية، أو أحد أعمام شيخ الإسلام ابن تيمية، الخطيب ابن تيمية، فيسر له أن يراجع معه من أوله إلى آخره الفخر بن تيمية، فتيسر له مراجعة الكتاب وتحريره. فهذا من الكتب المحررة لابن الجوزي. من الكتب المحررة لابن الجوزي نواسخ القرآن، وهو معدود مع كتاب ابن العربي أنه من الكتب المعتمدة في الناسخ والمنسوخ لأنها محررة غاية التحرير. من الكتب المحررة أيضا كتاب ابن الجوزي وكتاب ابن العربي. ابن العربي له ناسخ الكتاب العزيز ومنسوخه. من الكتب المحررة أيضا كتابه في الناسخ والمنسوخ في الحديث اللي لخصه في كتاب المصفى بأكف أهل الرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث. هذا كتاب محرر لابن الجوزي، وهو ورقات يسيرة لكنها يعني تحرير ما يصح أن يقال فيه من الحديث أنه منسوخ، ما يصح أن يقال فيه من الحديث أنه منسوخ. حتى ولو كان هذا الحديث متأخر وهذا الحديث متقدم فلا تصل إلى القول بالنسخ إذا لم يأتي نص صريح من الرسول أو من الصحابة أو إجماع لا تصل إلى القول بالنص مع إمكان الجمع والتوفيق. ولذلك قالوا في مختلف الحديث الأصل عدم النص ولا يصار إلى النص ولا إلى الترجيح مع إمكان الجمع والتوفيق إلا إذا كان النص جاء بصيغة صريحة عن الرسول أو عن الصحابة رضوان الله عليهم كما عندنا في هذا الباب. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم في الآخرة أقول هذا الحديث فيه بيان الحكمة من زيارة القبور. فالإنسان لما يزور القبر عليه أن يتعظ وتذكر الآخرة وتذكر أن هذا حاله وهذا مآله وأنه سيأتي يوم إلى هذه القبور كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في السلام على أهل القبور. ماذا نقول؟ نقول السلام عليكم ديار قوم مؤمنين إنكم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون تتذكر أنك سيأتي يوم تكون في هذا القبر. قال كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة حجباء محموله. فالإنسان تذكر دائما الموت والبلى وتذكر أنه معروض على الله سبحانه وتعالى بعمله فيستكثر من العمل الصالح ويستكثر من التوبة والاستغفار. عسى الله عز وجل أن يرحمنا وإياه وجميع المسلمين. فالحكمة منها هذا. مسألة قوله زوروا القبور هذا خطاب عام يشمل الرجال ويشمل النساء. وأكد هذه الدلالة وهذا من حسن ترتيب ابن ماجه أكد هذه الدلالة في الخطاب العام ما أورده عقبه تماما من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور ثم أعاد وأورد حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. كيف أكد؟ أقول لأن هذا المعنى المذكور في الزيارة أنها تزهد في الدنيا وتذكر في الآخرة يحتاجه النساء كما يحتاجه الرجال. مسألة إن قيل يا شيخ حديث لعن زوارات القبور ماذا تصنع به وهو له طرق كثيرة يصل إلى الحسن لغيره؟ نقول هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أراد فيه عليه الصلاة والسلام اللاتي يكثرن من زيارة القبور. فإن المرأة إذا أكثرت من زيارة القبور أوشك أن تقع في مخالفة لشرع الله منها اختلاطها بالرجال واحتكاكها بهم منها أنه قد يصدر منها من التحزن والتذكر والتفجع والنياحة ما يذمه الشرع ولا يريده الشرع. فينبغي للمرأة أن تلتزم الستر حتى في زيارة القبور ليس لها أن تكثر من الزيارة. وهذه طريقة جمهور أهل العلم يقول يباح للنساء زيارة القبور ولكن بشرط أن لا يظهرن من الأمور ما يخالف الشرع سواء من الزينة أو الاختلاط بالرجال أو من النياحة أو نحو ذلك من الأمور. أما ما جاء في حديث أم عطية أنه قال ارجعنا مأزورات غير مأجورات فنقول هذا في زمن النسخ أو أنه صدر منهن أمور كانت لا تليق فذمهم الرسول بهذا الأمر. هذه طريقة بعض أهل يعني جمهور أهل العلم. ومن أهل العلم من قال نسخ النهي للرجال دون النساء فلا يزال لا يزلن ممنوعات من زيارة القبور لأنه لا يؤمن عليهن الفتنة. ولكن القول الأول أوجه وأرجح والكثير من النصوص تؤيده فلا مانع أن تزور المرأة المقابر بهذه الشروط التي ذكرناها يجمعها قول واحد كلمة واحدة ألا تقع في مخالفة شرعية سواء نياحة أو زينة وتبرج أو اختلاط بالرجال أو أمور أخرى لا تليق بهذا المعنى. نعم
باقي وقت بأسئلة وتسأل كمل
أنا كيف أسأل
صلى الله عليكم شيخنا. هذا السائل يقول أنا طالب علم وعلى دين وأحتاج للعمل تسديد الدين والنفقة على أهلي فكيف أوفق بين العمل وطلب العلم؟
إذا كان سؤالك عن طلب العلم الذي يجب عليك أن تتعلمه، أن تتعلم كيف تتطهر، أن تتعلم كيف تصلي، أن تتعلم كيف تؤدي الواجبات التي عليك الشرعية، فقدم طلب العلم واكتفي باليسير حتى ربي يعينك أن تنتهي من هذا الواجب. أما إذا كان طلبك للعلم فيما زاد عن ذلك، فأنت في هذه الحالة تطلب أمرا مستحبا، وطلبك للرزق للنفقة على نفسك وللنفقة على أهلك هذا أمر واجب، فقدم تحصيل الواجب على هذا. والله سبحانه وتعالى قد يسر لنا والحمد لله سبل أخذ العلم وتعلمه بأمور لم تكن ميسرة للناس من قبل. أنت تستطيع وأنت تعمل أن تشغل محاضرة وتسمع، أن تشغل درس وتسمع، أنت تستطيع أن ترفع الهاتف وتتصل بأي شيخ من أهل العلم تسأله عما أشكل عليك من مسائل العلم فتتعلم بهذه الطريقة. فلا يترك الإنسان طلب الرزق من أجل طلب العلم المستحب. ومن أسوأ الصور التي سمعتها من بعض الإخوة أن بعضهم يأتي لطلب العلم المستحب ويسافر ويترك أهله ويأتي هنا، وقد يخرج بغير رضا أمه فيأتي إلى هنا يقول يطلب العلم، ومن أين النفقة؟ إما أن يتكفف الناس، وإما أن أباه في بلاده يعمل ويشتغل ويكد ويقصر على نفسه وعلى عياله وعلى أخوانه وعلى أمه ويرسل إليه. فهذا أمر سيء ما ينبغي للإنسان أن يعمله. والإنسان عندنا علماء كبير طلب العلم على كبر، القفال الشاشي على هذه الصفة، ابن حزم على هذه الصفة، كلهم كانوا أهل مهن. من الأئمة الكبار الإمام أبو حنيفة كان يعمل بزازا، فكان يشتغل في يومه، فإذا جمع ليصير من المال اتجه إلى العلم. الإمام أحمد بن حنبل عشان يسافر يجي من بغداد إلى مكة كان يشتغل حمال في القوافل حتى يستطيع أن يجد نفقة هذه الرحلة لكي يصل إلى مكة ويطلب العلم على المشايخ. فالإنسان لا يترك العمل، أنت عزيز طالما أن نفقتك بيدك، والله يحب اليد العليا ولا يحب اليد الدنيا السفلى، ويد السائل هي اليد الدنيا. الإنسان الذي يتكفف الناس ويسأل الناس هذا يعني يذل نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم ينهى المسلم أن يذل نفسه ولا يعمل بنفسه مثل هذه الأمور. هذا أمر مستحب، اطلب الرزق هذا واجب عليك لكي تكف نفسك وتكف أهلك عن الحرام وعن المسألة التي لا تليق بالمسلم. أسأل الله العون والتوفيق للجميع. نعم.
أسأل الله إليكم. هذا السائل يقول كيف يتم تغسيل من تحلل من الأموات؟
كيف؟
كيف يتم تغسيل من تحلل من الأموات؟
الميت إذا كان محروقا أو كان متحللا ييمم، لا يغسل، إنما إيش؟ ييمم. واتقوا الله ما استطعتم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. نعم.
قل أحسن الله إليكم، هل يشرع تحضير الطعام لضيوف بيت الميت؟
أعيد.
هل يشرع تحضير الطعام لضيوف بيت الميت؟
ضيوف.
إذا حضر عند الميت، عند أهل الميت ضيوف، فإن الأصل أنه اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغل، هذا الأصل. فإذا احتاج أهل الميت لأنه جاهم ضيوف وكذا فيصنعوا لهم طعام، هذا إن شاء الله جائز، ليس من باب النياحة. بعض الناس يفهم ما جاء عن مكحول في أنه كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة، يفهم هذا على أنه أي اجتماع ومن باب أولى الاجتماع للطعام. لكن هذا الكلام من تتبع روايات هذا الأثر سيجد أن مقصوده اجتماع بأمور مخالفة للشرع. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأتي أهل الميت إذا مات لهم ميت وتأمرهم أن يصنعوا تلبينة وتشرب الناس، أو تصنع هي تلبينة وتشرب الناس، ما أضبط الرواية. والتلبينة معروفة من الشعير مع الحليب يغلى ويضاف إليه بعد ذلك العسل ويقدم. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالتلبينة فإنها تجم الفؤاد وتذهب الحزن. فهذا اجتماع مع إطعام لمن حضر في بيت الميت، وهذا تصنعه عائشة بمحضر من الصحابيات وأكيد الصحابة يعلمون ذلك بلا نكير. فدل ذلك أنه ليس مطلق اجتماع عند بيت عند المتوفى أو عند بيت الميت هو داخل في النياحة، لا، إنما الاجتماع الذي يقترن بأمور محرمة، بأمور محرمة، هذا الذي ينهى عنه ويعد من النياحة. فلو حصل اجتماع عند بيت الميت وضيافة ناس وضيفوا مثلا هذا الميت أقارب وجوه من بلاد بعيدة، مو معقول يطردهم، مو معقول يدشرهم، خلاص يسوي لهم هو يضيفهم ويأكلوا وما في ذلك إن شاء الله حرج، وليس هذا من باب النياحة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الثناء على الله تعالى بقول اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا؟
هذا ورد في الروايات في الحديث، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. كلمة بعد الرضا أظنها ما وردت، لكن الأول ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الروايات المرفوعة، والإنسان يقتصر على الوارد فهذا أكمل وأفضل ولا يدخل في معاني قد لا تجوز شرعا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: من قال قولا خطأ في الدين ثم ثبت عنه خلافه، هل يعتبر قوله الثاني توبة له إذا لم يعرف له تراجع؟ وكيف نفهم قوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا؟
إذا أخطأ الإنسان أو وجد في كلام عالم من العلماء كلمة خطأ وكلمة صواب، نقول هذا خطأ وهذا صواب، انتهينا خلاص. العالم ما نقول هذا خطأ وهذا صواب، خلاص هذا كان العالم ميت. إذا كان العالم حي يخبر، فإن كان من أهل السنة والجماعة فهو في الغالب بإذن الله سيرجع عن خطأه وينص على صوابه وأنه ترك ذلك، ولا تضخم الأمور أكثر من كذا، خلاص الأمر يعني خليكم سمحين في قبول توبة التائبين وتراجع المتراجعين، فإن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أما الآية إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، هذا في من أشاع باطله بين الناس، أمر باطل، خاصة أهل البدع، كان يصرح بأمور باطلة، كان يقول أمور باطلة، كان يقول بكذا وكان يقول بكذا، فهذا لابد كما أنه أعلن باطله في هذه المجالس أن يرجع إلى هذه المجالس ويعلم فيها تراجعه والصواب والحق الذي رجع إليه. أما بهذه الصفة فلا. ذكروا لنا عن الشيخ القرعاوي، أخبرني بها الشيخ محمد شامي شيبة مفوض الإفتاء في جازان، قال أخبره تلامذة الشيخ القرعاوي أن الشيخ القرعاوي مرة سافر إلى الهند وحضر مجلس لعالم كبير في الهند، لكنه كان في أغلب المجالس إذا جاء طاري الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقدح فيه ويتكلم فيه، يقول فراقبه فوجد أن الشيخ هذا كل يوم اثنين يأتي إلى مكتبة قريبا من المسجد يجلس، وصاحب المكتبة يأتيه بالكتب الجديدة. قال فأخذ الشيخ القرعاوي كتاب التوحيد ومزق الغلاف وأمر من طلب من صاحب المكتبة أن يدخله بين الكتب التي يعرضها على الشيخ، ووقف قريبا منه. ولما جاء الشيخ إلى هذا الكتاب من ضمن الكتب تأمله، قال له إيش رأيك فيه؟ قال له هذا كلامنا، هذا قال الله وقال رسوله، هذا كتاب يعني من أنفس الكتب في أبواب العقيدة والتوحيد. فأخرج الغلاف ووضعه على الكتاب، قال وإذا هو كتاب التوحيد للشيخ محمد؟ قال أستغفر الله. قال وصار الشيخ هذا الهندي كل ما مجلس من المجالس تمر عكس تصرفه الأول، يثني على الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويثني على دعوته ويجعل هذا توبة إلى الله مما صدر منه في حق هذا الشيخ. فإذا هنا إلى الذين تابوا وبينوا، وأصل أهل البدع أو الناس الذين لهم مقالات خطيرة قالوها بين الناس وانتشرت بين الناس على هذه الصفة، والإنسان إذا حصل منه خطأ يعني يتراجع عن خطأه ويبادر بالرجوع والتوبة، فهذا أصلح له وأحسن له وأفضل له. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من التائبين المستغفرين الراجعين إلى الحق، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنستأنف فضل الله وتوفيقه شرح سنن ابن ماجة في مساء يوم الأحد 21 من شهر ربيع الآخر من عام 45 بعد 400 في مسجد ابن باز رحمه الله. وكنا قد توقفنا عند باب ما جاء في حثو التراب في القبر. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حثو التراب في القبر. قال: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سلمة بن كلثوم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي ثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا.
نعم. باب ما جاء في حثو التراب في القبر، فيه مسائل. المسألة الأولى: الحديث الذي أورده المصنف ليس فيه إلا مجرد الفعل، ومجرد الفعل إنما يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب، فهذا أمر إذن نقول هو من السنن عند الدفن أن يشارك المشيعون في الدفن بأن يحثوا عليه حثيات من التراب. مسألة: والحثوة قدر مجمع الكفين، قدر مجمع الكفين، يعني يضع التراب في كفيه ويرمي على القبر، وذلك يكون من جهة رأس الميت، من جهة رأس الميت في قبره، وذلك يكون من جهة رأس الميت في قبره. المسألة الثالثة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا، هذا إنما كان وقت الدفن، وقت الدفن وليس بعد الدفن. ويبدو والله أعلم أن الحكمة في ذلك أن الإنسان يتذكر أنه من تراب، أن الله خلقه من تراب، وأن مصيره إلى مثل مصير هذا الذي مات، فيتذكر الموت والبلى ويستعد لذلك بالأعمال الصالحة، والله أعلم. نعم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهير عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة تحرقه خير له من أن يجلس على قبر. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا المحاربي عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبر كذا قال قضيت حاجتي أو وسط السور.
نعم. باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليه. فيه مسائل. المسألة الأولى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة تحرقه خير له من أن يجلس على قبر. أقول ذلك لأن القبر بالنسبة للميت كالبيت بالنسبة للحي، فليس لك أن تتعدى عليه أو أن تهينه أو أن تنقص من حرمته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي، وكسر عظمه ميتا ككسر عظمه وهو حي. فأنت من باب حفظ حق المسلم في قبره لا تهينه ولا تنقص من قدره ولا تنتهك حرمته بأن تجلس على القبر، بأن تجلس على القبر. الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى المسلم ويحذره من الجلوس على القبر. مسألة أكد هذا عقبة بن عامر رضي الله عنه بقوله لأن أمشي بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. فهذا فيه تنفير من هذا الفعل الذي ينتقص حق المسلم، فالمسلم له حرمته حيا وميتا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول مشي على الجمر أو على حد السيف أو أني أمشي إذا حذائي تقطع فأخصف يعني ألم قطع الحذاء بقدمي هذه على قدمي هذه وأمشي بهذه الصفة، ولا أني أمشي على قبر. وهذا فيه يعني تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم شديد من أن ينتهك المسلم حرمة القبر. والحكمة في ذلك ما ذكرته لكم من أن حرمة المسلم ميتا كحرمتي وهو حي، وأن القبر بالنسبة للمسلم كالبيت بالنسبة للحي. قوله وما أبالي أوسط السوق أوسط القبور قضيت حاجتي أوسط السوق، هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تنفير شديد من أن يقضي الإنسان حاجته بين القبور أو على القبور. يقول مثل الذي يقضي حاجته بين القبور أو على القبور كمن يأتي ويفسخ ويجلس يقضي حاجته بين الناس وهم في السوق. فهذا ينافي المروءة وينافي حفظ العورة وينافي، فهو يريد عليه الصلاة والسلام أن يقول أن لهذه القبور حرمة، لهذه القبور حرمة. مسألة كأن قوله صلى الله عليه وسلم هذا يشير إلى الحكمة. ما هي الحكمة؟ أنه يوشك أنه إذا جلس الناس على القبور أن يحدث منهم من الأحداث ومن الأمور التي لا تليق بأن تكون على صاحب القبر، أن لا تليق بأن تكون على صاحب القبر. وعادة العرب في السابق أنهم يتخففون في أمر البول. كيف يتخففون في أمر البول؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء الحاجة بالبراز أبعد في المذهب، يعني أخذ مكان بعيد. أما في البول فكان صلى الله عليه وسلم يبول قريبا من محل قيامه، فقد جاء في الصحيح البخاري عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائم مع بعض الصحابة يتكلم، ثم أتى سباطة قوم فبال قائما وأمرني أن أستره. ولذلك الإعرابي لما دخل المسجد وحسب حاجة للبول إيش سوى؟ ما راح بعد المذهب، بس كده راح تجيها في المسجد وبال، صح ولا لا؟ فالعرب لم يكن من حالها التشديد في أمر البول، إنما التشديد في أمر البراز. وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فيوشكم إذا جاز الجلوس على القبر أنه إيش؟ أن يأتي من الناس ما لا يتفق مع حرمة القبر واحترام صاحب القبر وانتهاك يعني حرمته، فيكون هناك من الأحداث ومن البراز ومن أو على الأقل من التبول ما لا يليق بهذا المكان. ولذلك لابد أن يحفظ الإنسان حرمة القبور، فلا يجعلها محلا لقضاء الحاجة ولا يجعلها محلا للجلوس عليها، ولا يصدر منه من الأشياء ما لا يليق أن يكون بحال المسلم، ما لا يليق أن يكون بحال المسلم. فإن القبور ليست محل لمثل هذه الأمور، بل هذا قد يكون من الملاعن. مسألة، الذنوب أنواع. من الذنوب ما توعد صاحبها باللعن، ومن الذنوب ما توعد صاحبها بالحد في الدنيا، ومن الذنوب ما توعد صاحبها بالعذاب في الآخرة، ومن الذنوب ما ترونه في هذا الحديث أن الرسول يحذر منه بأن يذكر أمر، يقول أن يمشي على جمرة، أن يمشي على حد السيف، ولا يفعل هذا الفعل. ومن الذنوب، ومن الذنوب ما نفر منه بنقص الأجر، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا ليس كلب زرع ولا كلب حرث ولا كلب صيد فإنه ينقص من أجره في كل يوم قيراطا، ينقص من أجره كل يوم قيراطا. كيف هذا يكون؟ أقول هذا باب من أبواب التنفير من العمل المخالف للشرع أو المعصية. هذا الحديث تضمن صورة من صور المخالف، صور من صور التحذير والنهي عن هذا الفعل الذي يكرهه الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، هذا الباب فيه تأكيد حرمة المسلم، تأكيد حرمة المسلم حتى ولو كان في قبره، حتى ولو كان في قبره، فما ينبغي أن تنتهك حرمة المسلم، وعلى المسلم أن يتجنب كل ذلك. سيأتي حديث صاحب النعالة السبتية الذي يمشي بين القبور بن عليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلع النعلين في المقابر. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن الخصاصية، ما تنقم على الله عز وجل؟ أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، ما أنقم على الله شيئا، كل خير قد آتانيه الله. فمر على مقابر المسلمين فقال: أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. ثم مر على مقابر المشركين فقال: سبق هؤلاء خير كثير. قال: فالتفت فرأى رجلا يمشي بين المقابر في نعل.
سبق هؤلاء.
ثم مر على مقابر المشركين فقال: سبق هؤلاء خير كثير.
خير كذا مكتوب عندك؟
نعم. قال: فالتفت فرأى رجلا يمشي بين المقابر في نعليه فقال: يا صاحب السبتيتين، ألقهما. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: كان عبد الله بن عثمان يقول: حديث جيد ورجل ثقة.
نعم. باب ما جاء في خلع النعلين في المقابر. أقول: هذا الباب فيه تأكيد لما تقدم، ففيما تقدم بيّن حرمة المسلم في أن لا يجلس على قبره، وأن لا يبالى على قبره، وأن لا تنتهك حرمته بأي صورة من الصور. هذا الباب أيضا يؤكد المعنى في حرمة المسلم، قبر المسلم ميتا. ما هي هذه الحرمة؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب النعال السبتية أن يمشي عليها بها على القبور أو بين القبور، وأمره أن يخلع النعلين وأن يمشي بغيرهما. وفي الباب مسائل. المسألة الأولى، قوله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخصاصية، ما تنقم على الله، أصبحت تماشي رسول الله. أقول: هذا فيه من الرسول صلى الله عليه وسلم،
أبو هاشم هذا صلاة عديد بكل الصلاة بشتق عالي
صليه يقوم جاب
المغرب.
أيه المغرب
كل الركعات
بالصلاة.
طيب: يا ابن الخصاصية، ما تنقم على الله، أصبحت تماشي رسول الله. أقول: هذا فيه تذكير من الرسول صلى الله عليه وسلم بنعمة الله عز وجل على هذا الصحابي، وفي هذا التذكير تهييج لهذا الصحابي بأن يلازم ما هو عليه من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة قوله: فقلت يا رسول الله ما أنقم على الله شيئا، كل خير قد آتانيه الله. أقول هذا حسن جواب من هذا الصحابي، حسن جواب من هذا الصحابي، والرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يرى من المسلم شكر الله سبحانه وتعالى وتذكره لنعمته سبحانه وتعالى، وأن يعلم فضل الله عليه ويتيقن، لأن هذا إذا استقر في القلب انفعلت الجوارح بما يصدق هذا الأمر. مسألة قوله: فمر على مقابر المسلمين فقال أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، ومر على مقابر المشركين فقال سبق هؤلاء خيرا كثيرا. أقول هذا فيه أنه كان للمسلمين قبورا، أنه كان للمسلمين قبور وكان للكفار قبور، كانت قبور للكفار وكانت قبور للمسلمين، أو مقابر للكفار ومقابر للمسلمين. قول الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك هؤلاء خيرا كثيرا أي بإسلامهم، وأي خير أعظم من أن يدرك الإسلام الإنسان، أن يسلم ويحسن إسلامه ثم يموت على الإسلام. ولذلك جاء عن بعض العلماء أنه أتى يزور إنسان وهو يحتضر فرآه يبكي، قال يا فلان أما تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وذكره بأمور بالعقيدة؟ قال بلى. قال فمت إذن، لا تخف، أنت على الإسلام، أنت على الفطرة، أنت على دين الله أو أنت على السنة. فالإنسان يعني يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم حكما عاما على عموم أهل المقبرة التي مر عليها، قال أدرك هؤلاء خيرا كثيرا أي بإدراكهم للإسلام، أي بإدراكهم للإسلام. ونحن في نعمة، نحن في نعمة عظيمة. يعني من الأمور المهمة التي ينبغي أن نتذكرها دائما ما نحن فيه من النعم. أهم نعمة الإسلام، أن الإنسان ربي من عليه وأسلم وأطاع الله وأطاع الرسول ووحد الله وأقام التوحيد، وأنه يعيش في بلد التوحيد. فالحمد لله في بلادنا لا ترى قبرا ولا ترى ضريحا ولا ترى في المساجد الرقص والغناء الذي يسمونه يعني عبادة الصوفية، هؤلاء لا ترى كل هذه المنكرات. فهذه نعمة على المسلم دائما أن يتذكرها، على المسلم أن يتذكر أنه يعيش في بلد تظهر التوحيد وتعلن الدين، وهذه البلد يقام فيها شرع الله، وأن المساجد لا يصد عنها إنسان يقصدها. بالأمس بالأسبوع الماضي كنا في زيارة للجنة الدائمة للإفتاء، قابلنا الشيخ صالح الفوزان، وقابلنا الشيخ محمد حسن آل الشيخ، وقابلنا الشيخ سعد بن ناصر الشثري، وقابلنا أمين المجلس الشيخ عبد الله الحمود، فجلسنا معهم وتكلمنا معهم. تدرون إيش كان الكلام؟ يعني إحنا مفوضين الإفتاء في المملكة العربية السعودية، زرنا مكتب اللجنة الدائمة للإفتاء، تدري إيش كان موضوع الكلام؟ التذكير بنعمة التوحيد في هذه البلد، التذكير بنعمة أننا نعيش في بلد لا توجد فيه قبور وأضرحة بالصورة التي يفعلها أهل البدع والضلال، لا توجد فيه مساجد فيها أغاني ورقص باسم الدين وباسم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى كما يفعله الصوفية. السنة فيه ظاهرة، الأعمال الخير فيه ظاهرة، وأنت إذا دعوت إلى خير وإلى سنة وجدت من يدعمك ومن يساندك ومن يعينك على هذا الأمر الذي أنت فيه. فنحن نعيش في نعمة كبيرة، لكن أهل السوء لا ينظرون إلا إلى السوء ويضخمونه ويبرزونه بصورة شديدة. في دويبة صغيرة يقال لها الجعلان، هذه الدويبة من صفاتها أنها لا تقع إلا على الأماكن النتنة، والريحة الطيبة تقتلها، تموت منها لا تعيش، إنما تقع على النتن. بعض الناس في تصرفاتهم على هذه الصفة، ثم هم يتبعون الخطة السبائية. عبد الله بن سبأ بماذا يوصي أتباعه؟ يقول أطعنوا في الأمراء وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل قلوب العامة. هؤلاء صنعوا مثل هذا الصنيع، لا يشاهدون ما نحن فيه من النعمة من التوحيد ومن الأعمال الصالحة القائمة وأمور الخير القائمة، لا يشاهدون أن الصلوات الحمد لله تقام في المساجد، وأن شريعة الله هي الحكم وهي مصدر التشريع في جميع محاكم المملكة العربية. لا، إنما يتكلمون عن أماكن منكرة. بل تلمست في كلام بعضهم أنه يرى أن هذه المنكرات كفر مخرج من الملة، وهو لا يعلم أو يعلم ويتغابى أنه لا يخلو مجتمع ولا زمن من وجود المنكرات. حتى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه من سرق في المسجد، في المسجد توسد برده فجاء إنسان سرق في مسجد الرسول، فيه من لقي امرأة في أزقة من أزقة المدينة ففعل معها أو صنع بها كل ما يصنعه الرجل بزوجه لأنه لم يجامعه، فيه من كان يؤتى مرارا لكي يرجع يجلد على الخمر، فيه من زنى ورجل، فيه من فعل من الأفعال الأشياء العظيمة. هذا في زمن من؟ فهل ننسى كل الخير والفضل ونجد نتكلم ونركز على هذا فقط؟ نحن لا نقول أنه نحن في زمن معصومين فيه من الخطأ أو في دولة معصومين فيها من الخطأ، لكن هذا الحال هو الذي يريده هؤلاء، يريدون الكلام بهذه الطريقة. وأنا شعرت في تعليقات بعضهم أنه كأنه يحكم بالكفر بالمعاصي، تضخيم المعاصي وتكبيرها بهذا الحجم الكبير، هذا من شأن وديدا الخوارج. التركيز فقط على هذا الجانب هذا من شأن الذين يعظمون أمر المعاصي حتى يضخمونها وتكون عندهم مثل التكفير. نحن حضرنا الرياض ما شاهدنا ولا شيء من هذا الذي يذكرونه. معنى ذلك أن هذا يحصل في جوانب بعيدة، ثم الدولة لا تلزم أي أحد بالذهاب إلى هنا إلى هناك، إنما تحصل هذه الأمور. ونحن يعني نقول أن ولاة الأمر من العلماء رحمهم الله حفظهم الله قد قاموا بالواجب الذي يجبه عليهم الشرع في هذا الباب. نحن ماذا يلزمنا؟ أن ننكر في قلبنا هذا الأمر ولا نرضيه، وما في داعي من أجل تكرار الكلام. من الأمور العجيبة أني يعني نشرت كلمة للشيخ صالح الفوزان يستنكر هذه المنكرات، يقوم يعلق واحد من الهامش يقول نريدك أنت كمان أن تنكر. تيهن أنت مسؤول عني أنا أنكر ولا ما أنكر؟ ثم بعدها رأيت تعليق جاني في الواتساب من أحد الإخوة جزاه الله خير، تعليق أحد المشايخ المعاصرين الموجودين الآن، أنكر هذه المنكرات في محاضرة بدون ما يعين ولا يخصص. ثم ماذا صنعوا؟ أخذوا الصوتية هذه وجابوا تحتها صور الاحتفالات والمهرجانات التي تقام. يعني حتى الطريقة الشرعية في الإنكار هم يريدوا تشويها. الإنكار الشرعي ليس فيه إنكار علانية، ليس فيه تعيين الحاكم، ليس فيه تعيين ولي الأمر، ليس فيه تعيين من ينيب الأمر، لكن هؤلاء ما يريدون كذا إلا يريدون هذا الصور، وهم يظنون أنهم بهذه الصورة يقيمون شرع الله. ونحن نعتقد الله أعلم أنهم إما أن يكونوا عملاء أو عملاء مستأجرين في هذا الأمر، أو أنهم جهال استدرجوا إلى هذه العمالة من حيث لا يشعروا. والأمر في كلا الحالتين أمر خطير ينبغي للإنسان أن يبتعد عنه وأن يتذكر نعمة الله التي هو عليها. أنت مطالب أن تتذكر نعمة الله حتى تحسن الظن، لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. أنت مطالب بأن تحسن الظن حتى ولو كانت أنت أعمالك سيئة، ترجو رحمة الله وترجو مغفرة الله وتتوب إلى الله وتنيب إلى الله وتسأل الله أن يتقبلك في الصالحين. أما أنك تجلس بهذا الطريق، هذا طريقته. ولذلك انظروا طريقة الرسول يتعامل مع ابن الخصاصية، يقول ابن الخصاصية ما تنقم على الله، أصبحت تماشي رسول الله، فقلت يا رسول الله ما أنقم على الله شيئا، كل خير قد آتانيه الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر بمقابر المسلمين أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. هل في مسلم يخلو من معاصي؟ يقول صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين توابون. هؤلاء الذين مر عليهم الرسول في المقابر هل ليست لديهم معاصي وذنوب؟
لكن الرسول قال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. بالمقابل لما مر على مقابر الكفار قال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. فهؤلاء بعدم إسلامهم سبقهم خير كثير لأنهم لم يؤمنوا بالله ولا برسوله ولا لم يصدقوه ولم يتابعوه صلى الله عليه وسلم. مسألة في النسخة اللي عندي سبق هؤلاء خيرا كثيرا. من الفاعل هنا سبق هؤلاء خيرا كثيرا؟ هؤلاء هو الفاعل. في النسخة اللي قريها السيد سبق هؤلاء خير كثير. من الفاعل هنا؟ خير. الفاعل هنا خير وهؤلاء وصير خير صفة. طيب أو مسألة
يقول في الأصول كلها يقول في الأصول كلها بالرفع
عندنا
ورد في المطبوع والهندية بالنصف فيهما وكلاهما
صح تخريجا كما خرجنا. هنا قال في نسختنا الخطية خير كثير بالرفع والمثبت من المطبوع وهو الموافق لمصادر التخريج أن مصادر التخريج اللي خرجت الحديث بهذا الشكل. مسألة قال فالتفت فرأى رجلا يمشي بين المقابر في نعليه فقال يا صاحب السبتيتين ألقهما. النعال السبتية هي النعال المصنوعة من الجلد المدبوغ الذي أزيل فيه الشعر وهو من أرقى الجلد المدبوغ فبعض العلماء نظر إلى هذا قال لا ينهى عن المشي بين القبور بالنعال إلا إذا كانت نعال فاخرة لأنه وجمهور أهل العلم على أنه يمنع الإنسان من أن يسير بين القبور بنعليه وإنما ذكر كلمة السبتيتين محاكاة للواقع وهذا تنتبهوا له في التفقه كم مرة ننبه عليه. قد يأتي في الكلام صفة لا مفهوم مخالفة لها فإذا جاء في الكلام صفة لا مفهوم مخالفة لها فهذه يقال لها وصف كاشف لا يقال بمفهوم المخالفة فيه. من الأحوال التي إذا جاء الوصف لا يقال بمفهوم المخالفة فيه إذا جاء حكاية للواقع أو جاء مطابقة لسؤال السائل أو خرج مخرج الغالب. فهذه أحوال ستة أحوال أو سبع أحوال يذكرها أهل الأصول الوصف فيها يكون قد خرج مخرج الغالب. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه ذاك الصحابي وهو يصلي الفجر في المزدلفة وقال يا رسول الله ما تركت من حبل ولا جبل إلا وصعدت فيه إلى أن وقفت في عرفة. فقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. عروة بن المدرس فقد تم حجه. قوله من صلى صلاتنا هذه هذا وصف قاله في أثناء الكلام لكنه هل معتبر في الحكم؟ غير معتبر في الحكم. طب ليش قالوا الرسول محاكاة لحال السائل فإن السائل سأل في هذا الوقت. طب ما الدليل على أن هذا الوصف غير معتبر؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فإن من وقف في آخر ساعة من الليل ليلة عرفة فإنه لا يدرك الفجر في مزدلفة. فدل ذلك أن ذكر هذا الوصف لا اعتبار له. مثال آخر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عليه الصلاة والسلام عن حياض تكون في البرية وما ينتابها من السباع فقال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. ذكر القلتين هنا خرج موافقة للواقع. إيش هو الواقع؟ أن هذه الحياض تحتمل من الماء قدر قلتين أقل أو أكثر فذكره الرسول موافقة لسؤال السائل فلا يدار الحكم على القلتين إنما يدار الحكم على ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء وأجمعوا على أن ما غير لونه أو طعمه أو ريحه من النجاسات نجس. فيصير مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. فليست العبرة بالقلتين، هذا إذن وصف لا مفهوم مخالفة له. ومنه الآية الكريمة في سورة النساء في الربيبة، في الربيبة لما قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فقالوا ذكر التربية في الحجر، تربية الربيبة في الحجر، خرج مخرج الغالب، بالدليل أنه أدار الحكم بعد ذلك على أنك دخلت بأمها أو لم تدخل بأمها، فدل أن هذا ليس، هذا الوصف ليس محلا ليعتبر في الحكم، محلا ليعتبر في الحكم. مسألة هذه لازم نحطها في كلام ابن ماجه في الجرح والتعديل في الرجال. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال كان عبد الله بن عثمان يقول حديث جيد ورجل ثقة. هذا فيه أن الإمام ابن ماجه يهتم أو عنده علم بالعلل وبالجرح والتعديل، فهو ينقل كلام لبعض الأئمة، وهذه فائدة نفيسة في الحكم على الحديث وصفه بأنه جيد. وكلمة جيد عند علماء الحديث منهم من قال هي كحسن كوصف الحديث بالحسن، ومنهم من قال كلمة جيد هي مرتبة بين الحسن وبين الصحيح، يعني هي مرتبة أرفع من الحسن، مرتبة بين الحسن وبين الصحيح. على كل حال كلمة جيد تدل على أن الحديث عندهم في حيز القبول وأنه يحتج به، وهي غير كلمة جوده فلان، غير كلمة جوده فلان، فإن كلمة جوده فلان تعني أنه معنيين، تعني إما أنه مشى في هذا الحديث على الجادة ويقولون فلان سلك في هذا الحديث مسلك الجادة، أو تعني أنه ذكر في السند ما أسقطه غيره فصار السند بهذه الصفة متصل، لكن ما يلزم منه أن الحديث أنه هذا الإسناد إيش ثابت. فكلمة حديث جيد ليست ككلمة جوده فلان. الثانية أنه قال ورجل ثقة، ورجل ثقة، المحقق قال هذا إسناد صحيح، فمعنى هذا أنه مطلق جيد بمعنى بمرتبة الصحيح عندنا اليوم على مصطلح ابن الصلاح الذي قال هو ما أجمع عليه عامة أهل الحديث. فكلمة رجل ثقة تقتضي أن الحديث صحيح وأن الأسانيد أن السند كله رجاله ثقات، وهذا من فوائد الرجوع إلى المصادر الأصلية عند النظر والبحث. لنشوف في أثناء الكلام على رواية الحديث جاءت عبارة في الحكم على السند وفي إيش الجرح والتعديل أنه هذا الرجال ثقات. مثل هذا الحكم فيه تعديل ضمني لسلسلة الرواة في هذا السند، وممكن يكون في هذا السند راوي ما تلاقي له ترجمة، لكن من هذه العبارة تقول هذا الإسناد هذا الرجل لا ينزل على مرتبة الحسن، فإنهم قالوا حديث جيد. مثل قول إمام من الأئمة هذا حديث صحيح، فإنه يقتضي أن رجال هذا السند في حيز الوثاقة الثقة، صح ولا لا؟ أو لا ينزل عن مرتبة الحسن. نعم. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في زيارة القبور. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا روح قال حدثنا بسطام بن مسلم قال سمعت أبا التياح قال سمعت ابن أبي مليكة قال سمعت ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أنبأنا ابن جريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة.
نعم. باب ما جاء في زيارة القبور فيه مسائل. المسألة الأولى، زيارة القبور أمر مشروع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في أول الأمر من زيارتها، ثم عاد عليه الصلاة والسلام ونسخ ذلك وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروا. وهذا التصريح بالنسخ من الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلى طرائق معرفة الناسخ والمنسوخ، أن يصرح الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كان أمر بكذا أو نهى عن كذا ثم عاد صلى الله عليه وسلم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي، كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي ألا من شاء منكم أن يتصدق فليتصدق ومن شاء أن يدخر فليدخر ومن شاء أن يطعم فليطعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بل جاء في بعض الروايات أن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن لحوم الأضاحي أن تدخر بسبب أنه دف الدافة، يعني ناس فقراء قدموا في وقت الحج أو قدموا في هذه في هذا الزمن، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطعموا هؤلاء الفقراء ولا يدخروا، قال فكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن يدخروها، يعني قال ألا من شاء منكم أن يدخر فليدخر ومن شاء أن يطعم فليطعم ومن شاء أن يتصدق فليتصدق. فهذا من أعلى طرق معرفة الناسخ والمنسوخ، أن يأتي التصريح من الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسخ. الطريقة الثانية أن يأتي التصريح من الصحابي، أن يأتي التصريح من الصحابي. الطريقة الثالثة أن يأتي هذا باتفاق أهل العلم. ومن أضعف الطرق في ذكر الناسخ والمنسوخ أن يصار إليه عند وجود التعارض مع إمكان الجمع. يعني أشوفوا كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي يشير كثيرا إلى نحو هذه القضية. ولذلك كما أن في القرآن الكريم الذي يتحرر من الآيات المنسوخة هو حوالي 9 أو 11 آية، كذا في الحديث الشريف الذي يتحرر من الأحاديث المنسوخة حوالي 16 أو 18 حديث فقط، وما عدا هذا فالأصل عدم النسخ. وهذا نبه عليه ابن الجوزي في كتابه المصفى بأكف أهل الرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخ، وهو كتاب نفيس. ابن الجوزي مع أنه في تأليفه يعتمد كثيرا على التلخيص، ولذلك السمة الغالبة على مؤلفاته رحمه الله عدم التحرير، إلا أن له من الكتب ما هو محرر بشهادة أهل العلم. كتابه زاد المسير في علم التفسير من الكتب المحررة، لأن الله عز وجل يسر له مراجعته مع الخطيب ابن تيمية، أحد أولاد عمومة شيخ الإسلام ابن تيمية، أو أحد أعمام شيخ الإسلام ابن تيمية، الخطيب ابن تيمية، فيسر له أن يراجع معه من أوله إلى آخره الفخر ابن تيمية، فتيسر له مراجعة الكتاب وتحريره. فهذا من الكتب المحررة لابن الجوزي. من الكتب المحررة لابن الجوزي نواسخ القرآن، وهو معدود مع كتاب ابن العربي أنه من الكتب المعتمدة في الناسخ والمنسوخ لأنها محررة غاية التحرير. من الكتب المحررة أيضا كتاب ابن الجوزي وكتاب ابن العربي. ابن العربي له ناسخ الكتاب العزيز ومنسوخه. من الكتب المحررة أيضا كتابه في الناسخ والمنسوخ في الحديث اللي لخصه في كتاب المصفى بأكف أهل الرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث. هذا كتاب محرر لابن الجوزي، وهو ورقات يسيرة لكنها يعني تحرير ما يصح أن يقال فيه من الحديث أنه منسوخ، ما يصح أن يقال فيه من الحديث أنه منسوخ. حتى ولو كان هذا الحديث متأخر وهذا الحديث متقدم فلا تصير إلى القول بالنسخ إذا لم يأتي نص صريح من الرسول أو من الصحابة أو إجماع لا تصل إلى القول بالنص مع إمكان الجمع والتوفيق. ولذلك قالوا في مختلف الحديث الأصل عدم النص ولا يصار إلى النص ولا إلى الترجيح مع إمكان الجمع والتوفيق إلا إذا كان النص جاء بصيغة صريحة عن الرسول أو عن الصحابة رضوان الله عليهم كما عندنا في هذا الباب. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم في الآخرة أقول هذا الحديث فيه بيان الحكمة من زيارة القبور. فالإنسان لما يزور القبر عليه أن يتعظ وتذكر الآخرة وتذكر أن هذا حاله وهذا مآله وأنه سيأتي يوم إلى هذه القبور كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في السلام على أهل القبور. ماذا نقول؟ نقول السلام عليكم ديار قوم مؤمنين إنكم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون تتذكر أنك سيأتي يوم تكون في هذا القبر. قال كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله. فالإنسان تذكر دائما الموت والبلى وتذكر أنه معروض على الله سبحانه وتعالى بعمله فيستكثر من العمل الصالح ويستكثر من التوبة والاستغفار. عسى الله عز وجل أن يرحمنا وإياه وجميع المسلمين. فالحكمة منها هذا. مسألة قوله زوروا القبور هذا خطاب عام يشمل الرجال ويشمل النساء. وأكد هذه الدلالة وهذا من حسن ترتيب ابن ماجه أكد هذه الدلالة في الخطاب العام ما أورده عقبه تماما من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور ثم أعاد وأورد حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. كيف أكد؟ أقول لأن هذا المعنى المذكور في الزيارة أنها تزهد في الدنيا وتذكر في الآخرة يحتاجه الرجال النساء كما يحتاجه الرجال. مسألة إن قيل يا شيخ حديث لعن زوارات القبور ماذا تصنع به وهو له طرق كثيرة يصل إلى الحسن لغيره؟ نقول هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أراد فيه عليه الصلاة والسلام التي يكثرن من زيارة القبور. فإن المرأة إذا أكثرت من زيارة القبور أوشك أن تقع في مخالفة بشرع الله منها اختلاطها بالرجال واحتكاكها بهم منها أنه قد يصدر منها من التحزن والتذكر والتفجع والنياحة ما يذمه الشرع ولا يريده الشرع. فينبغي للمرأة أن تلتزم الستر حتى في زيارة القبور ليس لها أن تكثر من الزيارة. وهذه طريقة جمهور أهل العلم يقول يباح للنساء زيارة القبور ولكن بشرط أن لا يظهرن من الأمور ما يخالف الشرع سواء من الزينة أو الاختلاط بالرجال أو من النياحة أو نحو ذلك من الأمور. أما ما جاء في حديث أم عطية أنه قال ارجعنا مأزورات غير مأجورات فنقول هذا في زمن النسخ أو أنه صدر منهن أمور كانت لا تليق فذمهم الرسول بهذا الأمر. هذه طريقة بعض أهل يعني جمهور أهل العلم. ومن أهل العلم من قال نسخ النهي للرجال دون النساء فلا يزال لا يزلن ممنوعات من زيارة القبور لأنه لا يؤمن عليهن الفتنة. ولكن القول الأول أوجه وأرجح وكثير من النصوص تؤيده فلا مانع أن تزور المرأة المقابر بهذه الشروط التي ذكرناها يجمعها قول واحد كلمة واحدة ألا تقع في مخالفة شرعية سواء نياحة أو زينة وتبرج أو اختلاط بالرجال أو أمور أخرى لا تليق بهذا المعنى. نعم
باقي وقت
بأسئلة
وتسأل
كمل
أنا كيف أسئلة
السلام الله عليكم شيخنا. هذا السائل يقول أنا طالب علم وعلى دين وأحتاج للعمل تسديد الدين والنفقة على أهلي
فكيف أوفق بين العمل وطلب العلم؟
إذا كان سؤالك عن طلب العلم الذي يجب عليك أن تتعلمه، أن تتعلم كيف تتطهر، أن تتعلم كيف تصلي، أن تتعلم كيف تؤدي الواجبات التي عليك الشرعية، وقدم طلب العلم واكتفي باليسير حتى ربي يعينك أن تنتهي من هذا الواجب. أما إذا كان طلبك للعلم فيما زاد عن ذلك، فأنت في هذه الحالة تطلب أمرا مستحبا، وطلبك للرزق للنفقة على نفسك وللنفقة على أهلك هذا أمر واجب، فقدم تحصيل الواجب على هذا. والله سبحانه وتعالى قد يسر لنا والحمد لله سبل أخذ العلم وتعلمه بأمور لم تكن ميسرة للناس من قبل. أنت تستطيع وأنت تعمل أن تشغل محاضرة وتسمع، أن تشغل درس وتسمع، أنت تستطيع أن ترفع الهاتف وتتصل بأي شيخ من أهل العلم تسأله عما أشكل عليك من مسائل العلم فتتعلم بهذه الطريقة. فلا يترك الإنسان طلب الرزق من أجل طلب العلم المستحب. ومن أسوأ الصور التي سمعتها من بعض الإخوة أن بعضهم يأتي لطلب العلم المستحب ويسافر ويترك أهله ويأتي هنا، وقد يخرج بغير رضا أمه فيأتي إلى هنا يقول يطلب العلم، ومن أين النفقة؟ إما أن يتكفف الناس، وإما أن أباه في بلاده يعمل ويشتغل ويكد ويقصر على نفسه وعلى عياله وعلى أخوانه وعلى أمه ويرسل إليه، فهذا أمر سيء ما ينبغي للإنسان أن يعمله. والإنسان عندنا علماء كبير طلب العلم على كبر، القفال الشاشي على هذه الصفة، ابن حزم على هذه الصفة، كلهم كانوا أهل مهن. من الأئمة الكبار الإمام أبو حنيفة كان يعمل بزازا، فكان يشتغل في يومه، فإذا جمع ليصير من المال اتجه إلى العلم. الإمام أحمد بن حنبل عشان يسافر ويجي من بغداد إلى مكة كان يشتغل حمال في القوافل حتى يستطيع أن يجد نفقة هذه الرحلة لكي يصل إلى مكة ويطلب العلم على المشايخ. فالإنسان لا يترك العمل، أنت عزيز طالما أن نفقتك بيدك، والله يحب اليد العليا ولا يحب اليد الدنيا السفلى، ويد السائل هي اليد الدنيا. الإنسان الذي يتكفف الناس ويسأل الناس هذا يعني يذل نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم ينهى المسلم أن يذل نفسه ولا يعمل بنفسه مثل هذه الأمور. هذا أمر مستحب، اطلب الرزق هذا واجب عليك لكي تكف نفسك وتكف أهلك عن الحرام وعن المسألة التي لا تليق بالمسلم. أسأل الله العون والتوفيق للجميع. نعم.
أسأل الله إليكم. هذا السائل يقول كيف يتم تغسيل من تحلل من الأموات؟
كيف؟
كيف يتم تغسيل من تحلل من الأموات؟
الميت إذا كان محروقا أو كان متحللا ييمم، لا يغسل، إنما إيش؟ ييمم. واتقوا الله ما استطعتم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. نعم.
قل أحسن الله إليكم، هل يشرع تحضير الطعام لضيوف بيت الميت؟
أعيد.
هل يشرع تحضير الطعام لضيوف بيت الميت؟
ضيوف. إذا حضر عند الميت، عند أهل الميت ضيوف، فإن الأصل أنه اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغل، هذا الأصل. فإذا احتاج أهل الميت لأنه جاهم ضيوف وكذا فيصنعوا لهم طعام، هذا إن شاء الله جائز، ليس من باب النياحة. بعض الناس يفهم ما جاء عن مكحول في أنه كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة، يفهم هذا على أنه أي اجتماع ومن باب أولى الاجتماع للطعام، لكن هذا الكلام من تتبع روايات هذا الأثر سيجد أنه مقصوده اجتماع بأمور مخالفة للشرع. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأتي أهل الميت إذا مات لهم ميت وتأمرهم أن يصنعوا تلبينة وتشرب الناس، أو تصنع هي تلبينة وتشرب الناس، ما أضبط الرواية. والتلبينة معروفة من الشعير مع الحليب يغلى ويضاف إليه بعد ذلك العسل ويقدم، قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالتلبينة فإنها تجم الفؤاد وتذهب الحزن. فهذا اجتماع مع إطعام لمن حضر في بيت الميت، وهذا تصنعه عائشة بمحضر من الصحابيات، وأكيد الصحابة يعلمون ذلك بلا نكير. فدل ذلك أنه ليس مطلق اجتماع عند بيت عند المتوفى أو عند بيت الميت هو داخل في النياحة، لا، إنما الاجتماع الذي يقترن بأمور محرمة، بأمور محرمة، هذا الذي ينهى عنه ويعد من النياحة. فلو حصل اجتماع عند بيت الميت وضيافة ناس وضيفوا مثلا هذا الميت أقارب وجوه من بلاد بعيدة، مو معقول يطردهم، مو معقول يدشرهم، خلاص يسوي لهم هو يضيفهم ويأكلوا وما في ذلك إن شاء الله حرج، وليس هذا من باب النياحة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الثناء على الله تعالى بقول اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا؟
هذا ورد في الروايات في الحديث، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. كلمة بعد الرضا أظنها ما وردت، لكن الأول ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الروايات المرفوعة، والإنسان يقتصر على الوارد فهذا أكمل وأفضل ولا يدخل في معاني قد لا تجوز شرعاً. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: من قال قولا خطأ في الدين ثم ثبت عنه خلافه، هل يعتبر قوله الثاني توبة له إذا لم يعرف له تراجع؟ وكيف نفهم قوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا؟
إذا أخطأ الإنسان أو وجد في كلام عالم من العلماء كلمة خطأ وكلمة صواب، نقول هذا خطأ وهذا صواب، انتهينا خلاص. العالم ما نقول هذا خطأ وهذا صواب، خلاص. هذا كان العالم ميت، إذا كان العالم حي يخبر، فإن كان من أهل السنة والجماعة فهو في الغالب بإذن الله سيرجع عن خطأه وينص على صوابه وأنه ترك ذلك. ولا تضخم الأمور أكثر من كذا، خلاص الأمر يعني خليكم سمحين في قبول توبة التائبين وتراجع المتراجعين، فإن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أما الآية إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، هذا في من أشاع باطله بين الناس، أمر باطل، خاصة أهل البدع كان يصرح بأمور باطلة، كان يقول أمور باطلة، كان يقول بكذا وكان يقول بكذا، فهذا لابد كما أنه أعلن باطله في هذه المجالس أن يرجع إلى هذه المجالس ويعلم فيها تراجعه والصواب والحق الذي رجع إليه. أما بهذه الصفة فلا. ذكروا لنا عن الشيخ القرعاوي، أخبرني بها الشيخ محمد شامي شيبة مفوض الإفتاء في جازان، قال أخبره تلامذة الشيخ القرعاوي أن الشيخ القرعاوي مرة سافر إلى الهند وحضر مجلس لعالم كبير في الهند، لكنه كان في أغلب المجالس إذا جاء طاري الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقدح فيه ويتكلم فيه، يقول فراقبه فوجد أن الشيخ هذا كل يوم اثنين يأتي إلى مكتبة قريبا من المسجد يجلس، وصاحب المكتبة يأتيه بالكتب الجديدة. قال فأخذ الشيخ القرعاوي كتاب التوحيد ومزق الغلاف وأمر من طلب من صاحب المكتبة أن يدخله بين الكتب التي يعرضها على الشيخ، ووقف قريبا منه. فلما جاء الشيخ إلى هذا الكتاب من ضمن الكتب تأمله، قال له ايش رأيك فيه؟ قال هذا كلامنا، هذا قال الله وقال رسوله، هذا كتاب يعني من أنفس الكتب في أبواب العقيدة والتوحيد. فأخرج الغلاف ووضعه على الكتاب، قال وإذا هو كتاب التوحيد للشيخ محمد؟ قال استغفر الله. قال وصار الشيخ هذا الهندي كل ما مجلس من المجالس تمر عكس تصرف الأول، يثني على الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويثني على دعوته ويجعل هذا توبة إلى الله مما صدر منه في حق هذا الشيخ. فإذا هنا إلى الذين تابوا وبينوا، وأصل أهل البدع أو الناس الذين لهم مقالات خطيرة قالوها بين الناس وانتشرت بين الناس على هذه الصفة، والإنسان إذا حصل منه خطأ يعني يتراجع عن خطأه ويبادر بالرجوع والتوبة، فهذا أصلح له وأحسن له وأفضل له. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من التائبين المستغفرين الراجعين إلى الحق، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.